بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الغرباء الأثرية في الجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية لفضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الباري العيد بن سعد الشريفي حفظه الله عز وجل، راجين من المولى سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من سمعها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ في قراءة هذه الرسالة التي قرر الأخوة أن يقرأها، وهي ما لا يسع المسلم أو المسلمة جهله من ضرورة التفكر، قبل ذلك أريد أن أعرج عن شيء، وهذا هو معلوم عند الأخوة يعني جميعا وعند كل إنسان، أما أظن أنه نهج هذا النهج السلفي لا يجهل ذلك ويعلمه. في هذه الحياة، والمسلم يعيش وخاصة السلف يعيش، من حين إلى آخر يجد اختلافا بين السلفيين، لا نتكلم بين السلفيين وبين غيرهم، لكن بين السلفيين يجد اختلاف، وهذه من سنن اللهمات كونية، وهذا الاختلاف قد يكون مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا. الأمر إذا كان بين السلفيين وبين غيرهم، هذا الاختلاف بينهم خلاف مؤثر، واقع أنه خلاف مؤثر، وأما بين السلفيين الأصل فيه لا يكون مؤثرا. لماذا؟ لأننا وجدنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عاشوا في زمن واحد مع اختلاف في الآراء وفي المسائل العلمية والنظرية، واضح، سواء مسائل عقدية مسائل فقهية وغيرها، من حيث القواعد التي ترتكز عليها رؤيتهم الأشياء قواعد واحدة عند الجميع، وإنما يقع الخلاف بين بعضهم بعض في بعض المسائل العقدية وفي كثير من المسائل الفقهية في حد ذاتها. فنراهم عاشوا وحدة مع وجود هذا الخلاف، فدليل هذا أن هذا النوع من الخلاف ليس مؤثر على الحياة الأخوية وعلى الرابطة الأخوية وعلى الجماعة السلفية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطى للناس عقولا وفاوت بينها، أعطى للناس عقولا وفاوت بينها، ولم يجعلهم على ماذا؟ على وتيرة واحد. وهذا أمر عرف حتى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، فهذا ابن عباس يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وحسن التأويل، وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعو له النبي بالحفظ. فكل أخذ وخص بشيء، ونراه أن المسائل إذا كانت مما يتحمله الخلاف ومما يسعه العيش بعدهم مع إنكارهم للخلاف يتقبلونه ويعيشون به. لنضرب على ذلك مثلا، هذا عبد الله بن مسعود وهو في منى ويعلم أن الهدي النبوي في صلاة الحاج كم؟ ركعتين. وإذا بعثمان بن عفان يتم، الدافع لذلك لعثمان كما يؤوله السلف إما أنه تأهل في مكة فأصبح من أهلها، وإما ماذا؟ خشي أن العوام الذين يأتون في تلك الفطرة ويظنون أن الصلاة مفروضة بهذه الصورة، وهذه كما تسمى سياسة شرعية، فإذا بالجماعة من التابعين يذهبون عند ابن عبد الله بن مسعود فيقولون له يا فلان السنة كذا وأنت تصلي ركعتين. قال رضي الله تعالى عنه وارضاه الخلاف شر، وأثبت السنة أنها ركعتين ركعتين، لكن في هذا الموطن وسع عثمان عبد الله بن مسعود وسعه الدليل الشرعي للصلاة خلف الإمام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعمدة الله مسعود
ليس مخالفته للنص، لو كان هذا الفعل منه خلف عثمان مخالف لدليل شرعي ما كان لياس عنه، وإنما كان موافقا لدليل شرعي آخر، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. إذن هذه التبعة، هذه الصلاة تعود على من؟ تعود على الإمام، هو يتحمل التبعة. فعبد الله بن مسعود قال: الخلاف شر، ثم ما كان منه إلا أن يصلي خلف عثمان لما كان الدليل مسوغ له لتلك الفعلة. ننظر في مسألة أخرى على عهد السلف الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا لذلك. قال النبي: سيكونون أمراء في آخر الزمان، سيكونوا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. لما كان هذا النوع من الاستماع يقضي على أصل ثابت في الشرعي، ماذا قال النبي؟ صلوها في رحالكم، ما قال صلوها معكم حتى ولو أخرجوا عن وقتها، قال صلوها في رحالكم وإن أدركتكم معهم فصلوها ماذا؟ نافلة، يعني مع وجوب صلاة الجماعة، لكن لما خرجت هذه صلاة الجماعة عن الوقت أصبحت ماذا؟ إحبابا، إن أدركتك الصلاة معه تصليها ماذا؟ نافلة، وتبقى مع كونك تراها باطلة لكن جمعا الكلمة تصلي في حداتها. تبين من خلال هذا أن الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى وارضاه في بعض المسائل يسير ويمضي قدما، لأن الخلاف يسع في بعض المواطن وينتمسك برأيه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان خارجا للحج، وعثمان يدعو إلى القراني، وعلي بن بطل ماذا فعل؟ قال: والله لا لأحرمن، أو معنى ما قال: بما أحرم به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لبيك اللهم عمره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل التمتع على ماذا؟ على القران وعلى الإفراد، بل قد يراه بعض أهل العلم واجبا. شيخ ناصر رحمه الله تعالى قال: لو وجدت من قال بالنسخ ماذا؟ لقلت به. لو وجدت من السلف من قال بالنسخ لقلت به، لأن قال: دخل الحج في العمرة إلى أبد الأباد إلى أبد الأباد إلى أبد الأباد. قال: لكن ما وجدت أحد من السلف يقول بذلك، فما وسعني إلا أن أبقى على ما هم عليه. إذن هنا يتبين أن الخلاف ثابت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لكن القضية فين تكمن؟ تكمن كيفية التعامل مع هذا الخلاف بين الصحابة، فهكذا تعاملوا معهم. والخلاف كما هو يعلم الإخوة في حديثاته نوعان، الخلاف نوعان: خلاف محرم، وهو ترك نصوص الكتاب والسنة لآراء الرجال وللهوى وللتشهي ولغير ذلك، هذا يحرم، هذا خلاف محرم. يجب على الجميع أن ينقادوا لنصوص الكتاب والسنة، فالماكث على هذا معتد ظالم، واضح. ولا يجوز للناس والحالة هذه أن يتبعوه فيما ذهب إليه، بل عليهم أن يتمسكوا بنصوص الكتاب والسنة ولا يتركوا شيئا من ذلك، لا لرأي فلان ولا لرأي علان، لأن الله أوجب علينا اتباع ذلك والنبي كذلك. النوع الثاني من الخلاف هو الخلاف السائغ كما سموه، أو قل الخلاف الجائز، وينقسم إلى قسمين، واضح، وينقسم إلى قسمين. النوع الأول اختلاف تنوع، وهو ما يقع في استفتاح الصلاة، في التكبيرات، في الآذان، أذكار الصلاة، اختلاف تنوع. هذا يسع كل واحد منا أن يعمل بما شاء، لأن كل هذه الأشياء ثابتة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا لما سمع ظهر لعبد الله بن مسعود أحد الصحابة يقرأ في قراءة بخلاف ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه بيده عمر بن الخطاب، فأخذه بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه ما فعله. إذن فلما وصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهذا اقرأ فقرأ، وقال لهذا اقرأ فقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما محسن. هذا فيه دلالة أن في اختلاف التنوع كل يعمل بما لديه ويبقى جواز ذلك. النوع الثاني وهو اختلاف كما نسميه سائغا، وهو الخلاف الاجتهادي الذي ليست فيه نصوص صريحة، وإنما يجتهد أهل العلم، كل منهما يعمل بحسب اجتهاده، واضح، وما ترجح لديه. هذا الخلاف هو الذي أشرناه إليه وقع بين من؟ بين الصحابة. هذا الخلاف الاجتهادي الرؤى فيها ما لا تختلف. هنا قدرات الإنسان الفكرية تختلف من زيد من إلى عبيد، واضح.
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه
ليس بفقيه، هو عنده الفقه حامله والثاني يعطي له. وقال في النص الثاني: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ليش؟ لأن هذه أشياء ربانية. كم من شيخ تلميذه ماذا؟ فاقه. نذكر على سبيل المثال قصة أصحاب الأخدود، ذاك الراهب كان يعلم الغلاب، فلما جاءه وبين له ما بيه قال: إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى. هذا عطاء من عند رب العالمين، لم يحسده ولا وقع في نفسه شيء، قال عالم أن هذا عطاء من عند من؟ من عند رب العالمين. هو الآن ما يفعله ذاك الغلام حاصل أجره لمن؟ للمعلم. إذا هذا النوع من الخلاف فهذا إيش يسعنا فيه؟ ما وسع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورضاهم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل ماذا؟ صواب. شوف فلك الرؤية السليمة، يعني رأيي صواب يحتمل الخطأ، فتح باب ماذا؟ للعودة مرة أخرى إذا تبين. هو في الساعة الحاضرة باب العودة مغلوق ورأيي صواب، لكن بإمكان لما كانت القضايا ماذا؟ اجتهادية وفيها ما ساق أن يخطئ الإنسان في اجتهاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم أصاب، إذا اجتهد ماذا؟ وأخطأ. لما كان فيها مساغ للخطأ ماذا قال؟ قال يحتمل الخطأ. وهذا فتح باب لمن؟ للمجتهد أن يعود إلى الحق بعد ظهوره. لهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أرسل رسالة القضاء لأبي موسى الأشعري قال: ولا يمنع عنك قضاء قضيته بالأمس. فهمت؟ قضيته بالأمس معنى أن تراجع فيه نفسك فيبدو لك الحق في خلافه، يعني في الشيء الجديد الآن. يقول له ماذا؟ فإن الحق ماذا؟ قديم. يعني ما منعكش أنك قضيت في قضية في مسألة ثم بان لك شيء أن تراجع نفسك وتقلع عما أنت قلته في السابق وتقضي بخلافه، هذا لا يمنعك. ولهذا ظهر لي في قضية الجدة وغير ذلك، والجدة مع الأخ الجد مع الأخ الإخوة، عمر قضى فيها بقضاء ثم عاد فقضى مرة أخرى بقضاء. ماذا كان جوابه من قالوا: كيف قضى هذا؟ قالوا: ذاك قضيناه بالأمس وهذا قضيناه باليوم. وهذا ما يعجبني فيه الشيخ ناصر رحمك الله، لما يسأل عن قضية من القضايا العلمية ويكون قد قال بخلافها، إيش يقول؟ أنا ابن ساعتي، هذا قلت زمان، الآن أنا ابن ساعتي، تبين لي الحق أن في هذا. إذن أنا ابن ساعتي، ما قلت بالأمس خلاص تركته. شوف ذاك الباب اللي فتحه الإمام الشافعي رحمه الله في رؤيته، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما نصح به القاضي في حد ذاته، هو إمكان مراجعة الإنسان لنفسه وظهور الحق بخلاف ما ذهب إليه. هذا كله حتى عند أن القضايا هذه، وقال رأيي غيري خطأ يحتمل ماذا؟ صواب، بإمكان أن يصوب. وهذا بيان أن هذا في النوع من الاختلاف يسمى الاختلاف ماذا؟ الاجتهادي. وهذا الخلاف فيه سائغ، وهو الذي يقول فيه العلم لا إنكار في المسائل ماذا؟ المختلف فيها. ما تأخذش الإنكار باليد بالقوة، واضح؟ ليست بالقوة، لأنها مسائل اجتهادية، أنت تعمل بما ترجح لديك وهذه يعمل بما ترجح لديه. ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كما ثبت عنه في يعني كلامه وأعماله يقول: أنا لو صليت خلف شخص من باز وقبض بعض الرفع منكم الرفوع قبضته. ليه؟ لأن يرى وجوب متابعة إمام ولو يرى أن ذاك القبض بدعة. شوف لك الرؤية، ليش؟ لأن النبي قال كما فعل عبد الله من ابن مسعود: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. ما دام هو فعل ورأى سنة، الشيخ ناظر ماذا فعل؟ قال: أتابع في ذلك أنه رأى ماذا؟ سنة. إذن على هذا الأساس هذا النوع من الخلاف لابد أن يسعنا التعايش به. وإذا أردنا أن نخرج وأن لا نعيش في هذه المسائل كما هو العصر الأخير مع أخواننا السلفيين، لازم تكون أنت ماذا؟ نسخة طبق الأصل لما هو عليه. قلت هذا يحتاج منا الآن نروح لشون لليابان يسوون أشرطة خاصة مبرمجين على رأي زيد، واضح فكرنا نظرتنا على مسائلنا وكل واحد منا يدخل الشريط في راسه هنا باش يمشي على رؤية فلان، لكن هذا مستحيل لأن الله فاوت بين ماذا؟ المفاهيم والعقول للناس في حد ذاته. طيب هذه يعني حتى يدرك الإخوة، لأن هو قال ما لا يسع المسلم جهله من ضروريات ماذا؟ تفكر، يعني مش الذي يفكر فيه الإنسان ينظر في حد ذاته. إذن لابد أن تكون هذه الأصول. الأمر الثاني في هذا المضمار لما ركبنا الخلاف وغيرها، يجب أن تكون عند الخلاف ضوابط وقواعد يعرف بها الحق، قواعد يعرف بها الحق، لأن ذكرنا المرة في الأول ماذا؟ الاختلاف وكيفية ماذا؟ التعامل. اثنين، لما وجد الخلاف لابد أن تكون هناك قواعد يعرف بها الحق، وإذا لم تكن هذه القواعد موجودة نصبح على رأي المصوبة، إذا تصبح ليس هناك قواعد لنبين الصواب من الخطأ، الحق من الباطل، نصبح ماذا؟ من المصوبة. كل آراء الفقهاء هي الدين، ولو كانت ماذا؟ مخالفة، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هي كلها دين، وهذا ليس من مجزلف. لماذا؟ لأن النبي يبين إذا اجتهد الحاكم وأخطأ وإذا اجتهد وأصاب، فالحاكم عوض الخطأ والصواب. إذن نحن لا سعى لرأي المصوبة. إذن كيف يعرف وما هي القواعد التي يعتمد عليها لمعرفة الحق من الباطل؟ لابد أن تكون. إذن ضوابط معرفة الحق ثلاثة، أن أولا الكتاب، أن الله تبارك وتعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن الآن عندما أمر المختلفين للخروج من الخلاف إلى ماذا؟ أن يرد حكمه إلى الله، أي إلى ماذا؟ إلى كتابه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أكمل دينه وبذلك أتم نعمته علينا، حيث يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، واضح؟ أكمل دينه، فكل ما نحن في حاجة إليه فحكمه لا بد أن يعود لله عز وجل لا لغيره، أي لكتابه. ولهذا قال تعالى مرشدا للمسلمين مبينا لهم أن الحق موجود في كتابه، فما على المسلم إلا أن يمعن النظر في الكتاب. ما على المسلم إلا ماذا؟ إلا أن يمعن النظر في الكتاب ليصل إلى المطلوب. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما فرط في كتابه من شيء، يعني حتى يدرك الأخوة أن الكتاب ما فرط الله فيه من شيء. ويؤكد المولى عز وجل في هذه الحقائق فيقول وما كان ربك ماذا؟ نسيا. إذن هذا كله حتى يدرك المسلم أن الأمور ما أن كل اختلاف واقع بين متنازعين لابد من رده إلى كتاب الله، لابد. ولهذا أكد ذلك بوضوح وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. إذن لابد، يعني حتى ما نستطيع نقول ما الله في بعض المسائل ما توجد في كتاب الله وفيه كذا وفيه كذا، لا، كل ما نختلفنا فيه لابد أن يكون. إذن الأصل الأول هو الكتاب، الأصل الثاني وهي السنة، لأن السنة هي من ماذا؟ من الكتاب، وهي وحي من عند الله. مولى ماذا قال عز وجل؟ قال ماذا موجن؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما جاء كفار قريش ورأوا عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء جرد، قالوا له تكتب كل شيء؟ قد يغضب وقد يحصل له كذا، قد يتوقف عن الكتابة. فالنبي لاحظ تخلف عبد الله بن عمرو من الكتابة، لأنه كان يراقب أستاذ يقول هنا ويرى الطالب النجيب مش طريف، فمتعود بعض الناس يكتب. ولهذا أبو هريرة ماذا قال في حق عبد الله بن عمرو؟ قال ما في واحد أحفظ مني عبد الله، كان يكتب وكنت ماذا؟ كنت لا أكتب. يعني حتى الصحابة يشهدون له بماذا؟ بتدوين العلم، لأن العلم في الرأس لابد له من قيد في الكراس، فإن قيد الكراس يحافظ عليه. لهذا قال العلمات العلم صيد والكتابة قيد، واحد يجي صيد يشد ويحط بعد يروح، لما يجي يرزع مش حوس على صيد سبه كله راود روح الله بيت، الذي يقيد ويعبد سبه في مكانه ليس منفلت غير هذا. إذن هنا قال له الكفار كيف تفعل هذا والنبي كالبشر تمر عليه أحوال بشر يتوقف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال؟ قال اكتب
والذي نفس محمد بيده ما يخرج من فيه إلا مال من الحق.
اكتب
والذي نفس محمد بيده ما يخرج من فيه إلا حق. قال
اكتب ما يخرج من فمه إلا حق. لماذا؟ إلا هن وحي.
ذاته لما صلى الله عليه وسلم مر بأهل المدينة وهم يؤبرون النخلة فرآهم يتعبون وهم يؤبرون النخل، ماذا كان كلامه لهم؟ أمرهم بأن يتركوا ذلك ولا يتعب أنفسهم لأمر بدا له صلى الله عليه وسلم، إما لقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح وغيره، أمر بدا له. هذا يشوف هنا فيه لفتة حلوة، يعني أن الصحابة كانوا ينقادون لأمر الرسول ولو خلاف ما اعتادوه وجربوه، يعني التجربة عندهم أبعد شد. أهل الزراعة كما يسووا للنخل الدكار، مش عارفكم يسووا هذا ما يسووش، انتم يسووا هذا في التين، صاحب بادية والرام قوي زخم الله يسووا في التين حتى زيتون كذلك. هذا واحد أسمع من علم حجة على من لا، يعني ما تقولش لا انت اسأله قبل، احنا عندنا قواعد، قلت لك احنا نمشي بقواعد الآن. الآن هو قال هذا الزيتون، انت عرفت الدكار انت على التمر، ما قالش حتى انت على التين، ما قالش حتى واحد قال لا لا، هو الآن جاءك بشيء جديد قال الزيتون كذلك، فسؤالك المطروح مش لا لا لا، السؤال المطروح إذا أردت أن تختبر خليها بعد حس، قل له والله أنا حبيت الزيتون تايجي هاي كيف نسوي. فتكون هي الحياة كلها ضوافر، الحياة كلها والله قواعد، من ينضبط بالقواعد يعيش مرتاح. بك هذا عنده علم وهذا ما عندوش، يقول لا لا إيش معنى هذا؟ فا الأصل في الجهل وش هو؟ سوسين كان قال قبيل كذا ولا يعني اسكت ما تزيدش، يعني هذا مجاوب من خراطة بك شوي فيهم شوية قبل، يعني أظن حظهم يعني. إذن إيش كان؟ تركوا تلك التجربة التي أخذوها أبعن جد أبعن جد أبعن جد، فهمت؟ وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له الإشكالية عند الأمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، التمر جاء شيص ما طلعش كالمعتاد، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لهم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. لكن هناك إشكالية تبدو للإنسان، يقول مدام أخطأ في هذا قد يخطأ في تبليغ أحكام الله، هذا شيء سياق والواقعة تحدد هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما وإن حدثتكم عن الله فأخذوا، قال هذا الحديث اللي حدثتكم به على التمر هذا من عندي، وأما إذا حدثتكم عن الله فأخذوا. تأكيد ذلك من ماذا؟ اسقي عسلا، هذا طب ولا مش طب؟ قالوا عنده ماذا؟ إسهال. قالوا اس انطلق بطن أخيه، قال اسقي عسلا، راح جاء قالوا ما زاد إلا انطلاق، قال اسقي عسلا، زاد الثالثة قال صدق الله وكذا بطن أخيك روح أعطيك ما يقولوا احنا الكمية المحددة والمناسبة يحبس. إذا نشوف لما كان هذا الأمر هو طبي ولا مش طبي، وكان ليس من عنده، وان كان تجربة كان يقول روح شوف شيء واحد دوا واحد اخر، لكن لما كان هذا الامر صالح والان طبيا ثابت ماذا؟ العسل من اعظم يسموها الحيوات المضادة للزونتيوبيوتيك، هذا الزونتيوبيوتيك من اعظم الاشياء الحياة المضادة، يعني الانسان كي ياكله ينزل الحمى يصفي، فالاشياء كلها في حديث العسل في حديث. وقالوا اسقي عسل، هذا حتى يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. إذن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، فهو من عند الله، عندما قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، معناتها ما جاء به الرسول داخل ضمني داخل حكمه إلى الله. لكن الآية الثانية ماذا فعلت؟ أكدت وما اختلفتم في شيء، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل. إذن هنا أمرنا برده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه لا يسعنا في المسائل الخلافية إلا بالرجوع إلى السنة، هما الأصلان اللذان عليهما المعول. حتى في أصول فقه عندما يذكر الأدلة الشرعية يذكر إيش هو؟ كتاب والسنة. قياس يأتي بالتبعية وفي خلاف بين أهل العلم. الإجماع يذكرونه لماذا؟ لأنه قائم على ماذا؟ على الأصلين السابقين. الإمام الشافعي القياس جعلهم بعد من باب الاجتهاد، ولهذا ما جعله أصلا ثابتا بنفسه. ابن قيم بن تيمية قيم جزية غيرها يقول ماذا يلجأ إليه؟ ماذا؟ عند الضرورة. إذن هذا كله يعلم أن الأصلان أو نعم أن الأصلين العظيمان هم الكتاب والسنة. إذن عندما قال المولى عز وجل فردوه إلى الله والرسول، معناتها الرد هناك لا بد منه،
ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلاف ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، واضح؟ ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا يسموه أشر قضاء إيش؟ كوني القدري لازم يكون قضاء شرعي. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تحريم هذا، لكن كونيا واقع لا مناص منه ولا مفر منه، يوقع لازم، واضح؟ يقع. هذه الأشياء الكونية القدرية فيها فائدة لنا نحن، فيها فائدة كبيرة جدا، ولو أن الأخوان المسلمين لا يرتضونها كالأخبار التي تنبأ بما يقع بين المسلمين من كذا، قال هذا فيه تفبيط الهمم، فيها فيه شحذ الهمم لإزالة ماذا؟ هذا الخلاف وهذا الدافع في حد ذاته. لما يعرف الإنسان أنه فيه خلاف ماذا يفعل؟ أولا يعود عليه ذلك بالخير، يبحث عن الحق، وعندما يكون على شيء مستعد في أي لحظة أن يكون مخطئ، عنده في تفكيره ممكن أن يكون مخطئ، فمتى وجد الحق راجعه بسهولة تامة. والأمة تعيش على لا بأس لا بأس، هي رايح في الواد وهو لا بأس، صح؟ صدقني، يعني هو على خطأ وعلى فساد يقول لك ماذا؟ لا بأس. شفت لنا هذه المسائل المذكورة، يعني لما الإنسان يبعد لما الإنسان يبعد يعني الفهم السليم للكتاب والسنة يضيع، هو يحب هو لازم يكون يعني الكتاب والسنة كالمشين على هو على رأيه هو، كما قال الكرحي، قال كل آية في كتاب الله على خلاف رأي الإمام إما منسوخة أو مؤولة، وكل حديث على خلاف رأي الإمام إما منسوخ أو مؤول أو ضعيف، يعني الدين هو رأي أبو حنيفة. فهؤلاء حبوا يجعلوا من أرائه ماذا؟ دينا. فذكر هذه المسائل، أشرط الساعة، علامة الساعة، الفرقة بين المسلمين، غير هذا فيها فائدة عظيمة، شحذ النفوس للبحث عن الحق، شحذ النفوس على إيصال الحق، العزم على إيصال الحق، غير هذا، هذه فائدتها والله. لكن لما الإنسان لا يدرك هذه الحقائق الشرعية يقول يتكلم، واضح؟ يتكلم بما يشاء، والرسول يقول الإنسان ليقول كلمة لا يوقلها بال تهوي به كم 70 خريفا قال جهنم. إذن قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إذن هذا الخلاف واقع. طيب ما بعد ما ذكر خلينا في تيه تركنا في تيه؟ لا والله، عليكم بسنتي. لماذا؟ لأنها قال في النص الثاني ماذا؟ إيش قال في النص الثاني؟ تركت فيكم ولما أنت مسكت بهما لن تضلوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في النص الثاني مبين هذه الحقيقة، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ويؤكد المولى عز وجل في كتابه باتباع الكتاب والسنة وأن الخير فيهما وما سواهما ضلال وغي وغير ذلك، قال فإما يأتينكم مني هدى، هذا بعد ما أنزل آدم إلى الأرض، قال له فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف لك الخير، يعني لا يضل عن الحق ولا يشقى يتعب، لأن الذي يبتعد عن الحق ماذا؟ إيش قال الرازي والأمثال؟ وما جمعنا طول عمرنا إلا ماذا؟ إلى قيلا وقالوا تطوفت الفرقة شاء إلا واضعا كفه حائرا إلى غير ذلك، متاهات، كما قال كذلك إمام الشاطبي ماذا في مقدمة الاعتصام، ضرقت تلك الأفكار ومشيت فيها ما وجدتها إلا بعد غير ذلك. إذن هذا فيه دلالة واضحة على العودة عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة. ولهذا قال إمام الشاطبي كلمة طيبة جدا، قال وعلمت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة.
من فضلك